بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني، هل يشترط في صحة عقد الخضوض وجود مجيز حين العقد فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة؟ توضيح هذا الكلام، ذكرنا فيما مضى البحث في المجيز، وقد تقدم الكلام منا في شروط المجيز. قلنا هناك هل يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا أو لا يشترط؟ قلنا يشترط بعد، من دون فرق بين القول بأن الإجازة كاشفة سلام الله وبين القول بأن الإجازة ناقلة بلا فرق بينه. فالبحث حول شروط المجيز في العقد، هذا الشرط الثاني. بحثنا اليوم عن الشرط الثاني، وهو هل أن وجود المجيز حين عقد الفضولي شرطا في صحة العقد الفضولي أم لا؟ يعني يكفي مجرد وجود المجيز حال الإجازة أو أنه يشترط وجود المجيز حين العقد؟ هنا فيه خلاف في هذه المسألة، خلاف بين الفقهاء، إذ وقع الخلاف بينهم في ما هو المراد من وجود المجيز. هل المراد من وجود المجيز وجوده ذاتا حين العقد، لا بد أن يكون موجود حين العقد ذاتا، أو المقصود من وجوده أهليته عقلا للإجازة بأن يكون مؤهلا عقلا للإجازة كأن لم يكن غافلا مثلا، أو لم يكن صغيرا، أو لم يكن مجنونا، هذه شروط عقلية. أو المقصود والمراد من وجود المجيز وجوده شرعا، يعني تكون إجازته نافذة وينفذ عقده بحيث يكون العقد في نظر العرف معاملة، وأن الثمن والمثمن مما يملكان شرعا. هذا هو الخلاف. هنا يظهر من كلام الشيخ الأعظم قدس سره أن المراد من وجود المجيز هو وجوده الشرعي، ليس المقصود وجوده ذاتا أو وجوده عقلا. فلو لم يكن المجيز له أهلية، لو لم يكن للمجيز أهلية الإجازة شرعا وإن كان موجود، لم يصح العقد. حتى وإن كان المجيز موجود حين عقد الفضولي، لكن إذا لم يكن له الأهلية لم يصح عقده. وكيف كان؟ ذكر المصنف الشيخ الأعظم قدس سره قولين في هذه المسألة. القول الأول وهو اشتراط وجود المجيز حال العقد، هذا القول يستفاد من ظاهر كلام العلامة القواعد، وهذا القول يحتاج إلى دليل، ودليله أن صحة العقد الذي يجريه الفضولي مع عدم وجود مجيز حال العقد، هذه الصحة ممتنعة، يعني لا يحكم بصحة العقد في حال لم يكن المجيز موجودا، فالصحة ممتنعة. لماذا ممتنعة؟ لأن المالك الأصيل لم يعقد العقد، لم يوقع هذا العقد، بل لا مالك أصلا يصح عقده هنا في هذه الحالة. ففي وقت العقد تمتنع الصحة، وفي وقت إمكان الصحة لا عقد، ولا يمكن سحب نفس العقد الممتنع نفوذه إلى زمان الإمكان. ولكن ربما يشكل على هذا القول فيقال بوجود المجيز في العقود دائما، فهذه المسألة كأنما لا صغرى لها. الصغرى هكذا تأتي، أن عقد الفضولي مع عدم وجود مجيز ممتنع حال العقد. ويقول المستشكل أن المجيز موجود دائما في العقود. كيف موجود؟ لأن الإمام عليه السلام ولي من لا ولي له، فالإمام موجود وللإمام إجازة العقد الذي لا مجيز له. ما نحن في هكذا، باع الفضولي لا مجيز له حين العقد، الإمام موجود والإمام له إجازة العقد الذي لا مجيز له فعلا. مثلا باع مال اليتيم لمصلحة فيما إذا فرضنا لا ولي له، الإمام إذا رأى المصلحة في بيع مال اليتيم فإنه يبيعه للمصرف. أما مع وجود المفسدة لا ينفذ هذا البيع، لا نفوذ للعقد على مال اليتيم ولو بإجازة الإمام، حتى لو أجاز الإمام لا ينفذ لأنه مفسد. فأنت كيف تقول بأنه مع عدم وجود المجيز لا يصح العقد، مع العلم أن المجيز موجود؟ والجواب عن هذا صحيح، أن المعصوم سواء كان إماما أو كان نبيا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أو صحيح هذا لا خلاف فيه، إلا أن الكلام وقع في كبرى المسألة، في الكبرى وليس في الصغرى. الكبرى قال الممتنع في زمان ممتنع دائما، والمفروض أن صحة عقد الفضول مع عدم وجود المجيز ممتنع، فإذا امتنعت في هذا الحال فهي ممتنعة دائما، بمعنى حتى لو أجاز فيما بعد هي ممتنعة، لا يحكم بصحة العقد. هذه الكبرى وقع الكلام فيها، هل هي ثابتة الآن؟ هل يثبت الملازمة بين الامتناع في زمان وبين الامتناع دائما؟ هذه الكبرى ممنوعة، وقع البحث فيها كما سيأتي، وأنها ممنوعة. كيف ممنوعة؟ فإن الشيء الممتنع في زمان ربما يمتنع وجود الشيء في زمان لعدم حدوث علته، ربما هذا صحيح أم لا؟ إذا امتنع الشيء في زمان لعدم حدوث علته هل يمتنع في زمان آخر إذا وجدت العلة؟ لا يمتنع، ليس بممتنع في زمان حدوث علته، بل هو واجب النفوذ. ما نحن فيه هكذا، العقد حال العقد ممتنع صح، لماذا؟ لعدم حدوث علته، العلة هي الإجازة، حال العقد لم يوجد مجيز، لكنه فيما بعد لو وجد المجيز وأجاز ففي زمان آخر في زمان الإجازة يكون واجبا نفوذ هذا العقد لوجود علته، العلة موجودة وهي الإجازة. وهذا إذا لاحظنا ما ذكره العلامة قدس سره تعليلا لهذا التعليل، قال العلامة أن الباطل في زمان باطل دائما، هذا إذا لاحظناه معناه أنه إذا وجدت العلة في زمان آخر نفذ العقد. هذا كله في في الشق الأول من الاستدلال على اشتراط وجود المجيز حال العقد، وهنا شق ثاني ذكره العلامة الحلي وذكره أيضا صاحب جامع المقاصد، بس صاحب جامع المقاصد لم يذكره لأنه ارتضاه، لا، وأنه ذكره نقلا عن العلامة. قال بلزوم الضرر على المشتري. الآن مثلا لو باع الفضولي كتاب عمر لزيد، اشتراه زيد، عمر لم يكن موجود حال العقد، هنا قلنا يشترط وجود المجيز حال العقد، لأنه القول بعدم الاشتراط معناه أنه يلزم الضرر على المشتري، لأن المشتري يمتنع تصرفه امتناعا شرعيا من قبل الشارع، هو ممتنع شرعا في التصرف في هذه العين في الكتاب، لا يحق له التصرف في الكتاب، هذا واحد. لماذا لا يحق له التصرف؟ لعدم إمكان الإجازة، الإجازة غير ممكنة، فلا يمكن أن يتصرف في العين ولا يمكن أن يتصرف في الثمن لعدم وجود المقتضي لجواز التصرف. وجود المقتضي لجواز التصرف هو رضا المالك، ورضا المالك هنا مفقود. وكذلك لا يمكن له أن يتصرف في الثمن لإمكان تحقق الإجازة، فإذا أجازه المجيز يكون الثمن للبائع ولا يكون للمشتري، فكيف يتصرف المشتري بما ليس له؟ هذا قلت هذا الاستدلال ذكره المحقق الثاني أيضا. الآن يجيب الشيخ الأعظم عن كلا الدليلين، هذا الدليل بشقين. يعني المشتري لا يجوز له أن يتصرف في الثمن، لا يجوز له أن يتصرف بالعين، أيضا لا يجوز له أن يتصرف بالثمن. بالنسبة للمشتري نحن نتكلم، لأن الثمن ليس ملكا للمشتري وإنما هو ملك للمجيز البائع، لا يجوز له أن يتصرف. ثمن ملك للمشتري لكن مثمن ينتقل للمشتري، لا يجوز له أن يتصرف بالمثمن وهو العين، ولا يجوز له أن يتصرف بالثمن، المشتري لا يجوز، فيلزم التضرر ضرر، والمفروض أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالضرر من في هنا. وهذا على مذهب المشهور من العلماء، حيث ذكروا أن دليل نفي الضرر حاكم على العمومات، أحل الله البيع وفوا بالعقود، هذا حاكم، الدليل الحاكم حاكم على العمومات. لكن الآن يجيب الشيخ الأعظم عن كلا الشقين من الاستدلال، فيقول نحن نجيب بجواب نقضي عما ذكره العلامة. والجواب النقضي نوضحه بالمثال، بأنه لو باع الفضولي مال عمرو لخالد وكان عمرو بعيدا، المالك الأصيل كان بعيدا لا يمكن الوصول إليه عادة، بحسب العرف والعادة لا يمكن الوصول إليه. أفرض أن هنا باع زيد مال عمر وعمر في أمريكا لا يتمكن من الوصول إليه، ها؟ وين ما كان بعيد، المهم لا يتمكن من الوصول إليه عادة، فأجاز عمر هذا العقد، أجاز المالك العقد. نسأل هل يحكم، هل حكم أحد من الفقهاء ببطلان هذا العقد مع أنه لم يتمكن من الوصول إليه؟ هنا لم يحكم أحد من الفقهاء ببطلان هذا العقد مع أن هذه المسألة مثل مسألة عدم وجود المجيز حال العقد، كلاهما من واد واحد، لأنه كل من الفرضين نفرض عدم وجود المجيز حال العقد لا يتمكن من الوصول إليه، وعدم وجود المجيز لأنه لا يتمكن من الوصول إليه لأنه بعيد، فكلاهما لا وجود للمجيز. إما لعدم وجود المجيز وإما لعدم توكل الوصول إليه، فاللازم بناء على قولكم لا بد من القول ببطلان هذا العقد مع أنه لم يحكم أحد من الفقهاء ببطلان هذا العقد فيما إذا كان المجيز لا يتمكن من الوصول إليه عادة بحسب العادة. هذا بالإضافة إلى أننا نمنع الملازمة كما ذكرت بين امتناع صحة العقد في زمان وبين امتناعه دائما، فلا ملازمة بين عدم صحة العقد في زمان وبين امتناعه دائما، بل هناك فرق لوجود الفرق بينهما، فرق بين الأمرين، لأنه بناء على القول الأول أن عدم الصحة مستند إلى عدم وجود المجيز، أما بناء على الأمر الثاني يوجد المجيز، المجيز موجود لكنه بعيد، فاللازم أن نقول بالصحة، سواء قلنا بأن الإجازة ناقلة أو قلنا بأن الإجازة كاشفة. كيف؟ بالنسبة للقول بالنقل، لأن النقل والانتقال متى يكونان؟ يكونان حال الإجازة، مو هيك؟ حال الإجازة، وفي هذا الحال المجيز موجود، حال الإجازة المجيز موجود. وأما بناء على الكشف، المال متى يتحقق فيه النقل؟ يتحقق في آخر علل نقله، وآخر علل نقله هو حال وجود مجيز، هذا يكون الجزء من العلة من قبيل الشرط المتأخر. أما ما ذكره العلامة الحلي من لزوم الضرر على المشتري، فإنه يمكن الإجابة عليه بالجواب النقضي الذي ذكرناه، وهو إذا كان المجيز بعيدا لا يمكن الوصول إليه عادة، فإنه قد حكم الفقهاء بصحة هذا العقد، فلا فرق بين هذه المسألة وبين ما نحن فيه. هذا بالإضافة إلى ما ورد من الروايات في مسألة جواز تزويج الصغيرين مع عدم وجود الولي، سواء مع فيما إذا لم يكن هناك ولي موجود يجوز التزويج. ورد فيستفاد من الروايات عدم الاشتراط، وهو الأقوى. هذا هو. طيب مع عدم وجود الحاكم شلون في زماننا؟ إذن ترجع بها إلى الحاكم الشرعي. حاكم الشرعي من هو غير الفقيه الجامع؟ هذا هسا يجي في باب الاعتراض، كما ذكرت أنه يمكن في التوهم أو في الإشكال على الشق الأول الذي ذكرت، يأتي هذا الإشكال من العلامة البيضاوي في تفسيره. البيضاوي في تفسيره، تفسير البيضاوي، يذكر هذا الشيء. على كل إن شاء الله يأتي في محله. على كل الثاني، هل يشترط في صحة عقد الفضول؟ هذا الأمر الثاني من شروط، هذا شروط المجيز. هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد؟ إذا اشترطنا وجود مجيز حين العقد لا يجوز، فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة. هذا إذا كان البايع وليا وكان في البيع بيع مال اليتيم مصلحة، هنا يجوز لا إشكال فيه. أما مع عدم وجود المصلحة ولم يكن البايع وليا، معناه لا يجوز. ليش؟ لأنه ليس مجيز. هذا تفريع على هذه المسألة. فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة، ولا تنفعه إجازته، ولا تنفع هذا العقد إجازة هذا اليتيم إذا بلغ. ليش؟ لعدم وجود المجيز حال العقد، هذا أولا. ولا تنفع إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع. حال البيع لم يكن هناك مصلحة، بل حدثت المصلحة بعد بيع مال اليتيم أيضا، فإذا مع وجود الولي، وإذا أجاز الولي أيضا لا تنفع هذه المصلحة. نعم. أم لا يشترط؟ هل يشترط وجود المجيز حين العقد أم لا يشترط؟ هنا يقول قولان، فيه قولان. أولهما وهو الاشتراط، يشترط وجود المجيز حال العقد، أولهما للعلامة في ظاهر القواعد. واستدل له، استدل لهذا القول العلامة بأن صحة العقد، يعني صحة عقد الفضولي، صحة العقد والحال هذه، الحال هذه يعني حال عدم الإجاز، عدم وجود المجيز، حال عدم وجود المجيز ممتنعة. ليش ممتنعة؟ لا يوجد مالك، لم يعقد المالك، لم يعقد المالك وهو المجيز، المجيز غير موجود، لم يعقد المالك. نعم. فإذا امتنع، إذا امتنع العقد في زمان وهو زمان عدم وجود المجيز، امتنع دائما. ليش؟ لأنه في وقت العقد امتنع لعدم وجود المجيز، وفي وقت الإمكان لا عقد، لم يصح هناك العقد، فإذا لا يمكن هذا، إذا امتنع، امتنع دائما. هاي هنا شايفه. وبلزوم هذا الشق الثاني، إذا الشق الأول ده والشق الثاني. وبلزوم الضرر على المشتري، أيضا على المشتري لامتناع تصرفه في العين. لا يمكن للمشتري أن يتصرف في العين، بل هو ممنوع شرعا من التصرف امتناعا شرعيا لإمكان عدم الإجازة. وإذا يمكن عدم الإجازة معناه لا يمكن أن يتصرف في هذه العين، هذا هو. ولعدم تحقق المقتضي، المقتضي لجواز التصرف ما هو؟ رضا المالك، ورضا المالك غير موجود، رضا المالك غير موجود. ولا في الثمن، يعني لا يتمكن المشتري أن يتصرف في الثمن. لماذا؟ لإمكان تحقق الإجازة، لأن الثمن مع وجود الإجازة إذا أجاز المالك يعني البائع، الثمن لمن يكون؟ للمشتري ولا للبائع؟ هنا الثمن للبائع مو للمشتري، فلا يحق للمشتري أن يتصرف فيه. نعم، فيكون قد خرج عن ملكه، عن ملك البائع، فكيف يمكن هنا أن يتصرف المشتري في هذا الثمن؟ إذا خرج الثمن عن ملك المشتري كيف يحق له أن يتصرف فيما ليس له ملكا؟ نعم، ويضعف الأول. هذا الآن يجيب عن الكلامين، ضعف الأول يعني صحة العقد، قال هكذا، قال لأن صحته. ويضعف الأول، الشق الأول من الاستدلال الذي ذكره العلامة، مضافا إلى ما قيل من انتقاضه. شايف هذا الجواب نقضي، من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا، بعيدا امتنع الوصول إليه. إذا كان بعيدا شوف حتما امتنع الوصول إليه، لا يمكن الوصول إليه عادة في هذه الصورة. هل حكم الفقهاء بالبطلان؟ لم يحكم. إذا أجاز وإن كان بعيدا وامتنع الوصول إليه، لكن مع ذلك لم يقل أحد من الفقهاء ببطلان هذا العقد. فإذا ما نحن فيه مثل هذا، نفس الشيء. نعم، بالإضافة ويضعف الأول مضافا إلى ما قيل من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة، منع ما ذكره. شايف؟ ويضعف الأول منع ما ذكره. إذن بالإضافة إلى هذا النقض نقول منع ما ذكره، ما ذكره العلامة الحلي من الملازمة، من الملازم أنه مع عدم وجود المجيز في هذا الزمان يمتنع صحة العقد. وإذا امتنع صحة العقد في زمان امتنع دائما، هنا ملازم، هاي الكبرى تتضمن الملازمة. نعم، منع ما ذكره، ما ذكره العلامة الحلي طبعا من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما. هنا لا ملازمة بين الأمرين، نحن نمنع هذه الملازمة، بل لا بد من القول بالفرق بين الأمرين. في الحالة الأولى عدم الصحة مستند إلى عدم وجود المجيز، أما في الحالة الثانية المجيز موجود، فلا بد أن نقول بالصحة سواء كنا بالنقل أم بالكشف. بناء لأنه قال في حال عدم وجود المجيز العقد ممتنع صحته، ممتنع صحته. نعم، الصحة ممتنعة، بأن صحة العقد ممتنعة. قال صحة العقد والحال هذه يعني حال عدم وجود المجيز حين العقد ممتنعة، لا يصح. وإذا امتنع العقد في زمان امتنع دائما، هكذا نحن نمنع هذه الملازمة، لا ملازمة بينهم. نعم، سواء على القول بالكشف أم على القول بالنقل، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف. ليش بالنقل؟ النقل لأن النقل والانتقال يكون من حين الإجازة يتحقق، وحين الإجازة المجيز موجود ولا معدوم؟ المجيز موجود، لأنه لا إجازة بدون مجيز. أما على الكشف، بناء على الكشف المال يأتي آخر علله، وآخر علله آخر على النقل هي حال وجود المجيز، هذا يكون جزء من العلة، شرط متأخر. وأما الضرر، هذا الشق الثاني الآن. وأما الضرر قال وبلزوم الضرر، هكذا قال، فيتدارك بما يتدارك به صورة النقد المذكورة، بمعنى يجاب عليه بنفس مسألة النقد، بالجواب النقد، بنفس الجواب يجاب. هذا كله، هذا الآن مقتضى قاعدة العقد الفضولي الذي لا يوجد مجيز له حال العقد مضافا إلى الأخبار. الآن هناك بالإضافة إلى وجود الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا، هذه الأخبار شاملة لصورة وجود ولي النكاح. ولي النكاح مثل ماذا؟ مثل الأب والجد، سواء كان الأب والجد موجودين أم كان معدومين. وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم، هذا الآن هذا ليس محل الشاهد في هذا الكلام، ليس محل الشاهد. وصورة عدم وجود الولي، يعني لا يوجد ولي أصلا للنكاح على العقد، هاي هنا هذه الصورة، بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح وانحصار الولي، يعني ولي النكاح في الأب والجد. يعني هناك قسم من الفقهاء، قسم من الفقهاء يقول بأن الحاكم ولي من لا ولي له، لكن قسم آخر من الفقهاء حصروا الولاية بالأب والجد. لا مولانا، حصروا بناء على رأي الفقهاء، بناء على رأي الفقهاء. للفقهاء رأيان، قسم منهم ذهب إلى عدم انحصار ولاية النكاح في الأب والجد، بل أن الولاية تشمل ولاية الأب والجد وولاية الإماء. هذا قول أول. القول الثاني يقول لا، أن الولاية منحصرة، ولاية النكاح منحصرة في الأب والجد فقط. في حالة العدم، في حالة العدم هذا، ولهذا يصح هذا فرض المسألة، ولهذا يصح في حالة عدم وجود الولي للنكاح حتى مع وجود الحاكم، بناء على القول ماذا؟ بناء على اختصاص وانحصار الولاية في الأب والجد. هذا هنا نعم، شايف شلون؟ بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير، شايف هذا؟ وين؟ على الصغير في النكاح وانحصار الولي في الأب والجد، بمعنى أن الحاكم لا ولاية له. نعم، والوصي على خلاف فيه، على خلاف فيه بين الفقهاء، لأنه قلت بعض الفقهاء جعل الولاية عامة تشمل الأب والجد وتشمل الحاكم، وقسم منهم قال لا، الولاية مخصوصة ومنحصرة في الأب والجد، أما الحاكم غير موجود. نعم نعم. وكيف كان؟ فالأقوى كيف كان، سواء كانت روايات النكاح، نكاح الصغير تكون شاهدا لما نحن فيه أو لم تكن شاهدا لما نحن فيه، فالأقوى عدم الاشتراط، يعني لا يشترط وجود المجيز حال العقد. هذا قلت هذا هو الأقوى عند الشيخ الأنصاري وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني والشهيد الأول والمحقق الثاني وغيرهم، غير هؤلاء من الفقهاء، بل لم يرجح الاشتراط، اشتراط وجود المجيز حين العقد، غير العلامة، فقط العلامة هو الذي رجعه. لماذا نحن نقوي عدم الاشتراط؟ لأصالة عدم الاشتراط، نحن نقول بأصالة عدم الاشتراط، وكفاية وجود المجيز حال الإجازة، مو حال العقد، يكفي وجود المجيز حال الإجازة لا حال العقد. الأصل عدم الاشتراط. ثم أعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم وجود المجيز ببيع مال يتيم، فيما إذا لم يكن له أب لا ولي له، إذا لم يكن له أب ولم يكن له ولي. وحكى عن بعض العامة، وهو هنا البيضاوي، وحكي حكى العلامة عن بعض العامة وهو البيضاوي صاحب تفسير بيضا قرية من قرى شيراز بإيران، مو مش اسمه بيضاوي يعني بيع البيض، لا بيضا هي قرية من قرى شيراز بإيران، على ما قيل الإيراد عليه على هذا المثال بأعمال اليتيم بأنه لا يتم على مذهب الإمامية. ليش لا يتم هذا؟ لأن الإمامية ماذا يقولون؟ الإمامية يقولون بوجود الإمام، والإمام ولي من لا ولي له. نعم من وجود الإمام عليه السلام في كل عصر، لأن الولي موجود في كل حال، أما الأب والجد هذا وأما الإمام هذا لا أشكال فيه، فالولي موجود. وعن المصنف وهو العلامة قدس سره أنه أجاب عن هذا الإيراد بأن الإمام عليه السلام غير متمكن من الوصول إليه في هذا الفرض الذي ذكره البيضاوي، رد هذا الإيراد المصنف وهو العلامة رد هذا الإيراد بأن الإمام ليس مكلفا أصلا بمزاولة الأعمال، ولا الأشخاص مكلفون بالرجوع إلى الإمام. نعم، ففي المسائل المشكلة لا يجب على المكلف الرجوع على الإمام. شو معنى هذا؟ حتى مع وجود الإمام، نعم، أنه أجاب بأن الإمام غير متمكن من الوصول إليه، وانتصر للمورد، انتصر العلامة المصنف للمورد وهو البيضاوي، انتصر له بإشكال آخر شبيه بإشكاله، بأن نائب الإمام بناء على رأي الإمامية المجتهد، بأن نائب الإمام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود. ففي هذا الحال لا يمكن أن نفرض أن المجيز غير موجود أو لا يتمكن من الوصول إليه، بل هو موجود. نعم، بل لو فرض عدم المجتهد، حتى لو قلنا أن المجتهد غير موجود، أو قلنا أنه لا يكون في متناول اليد، فالعدد يرجع إلى العدول، يرجع إلى العدول، فالعادل يجوز له أن يتولى شؤون الطفل. نعم، فالعدل موجود. بل حتى لو كان العدل غير موجود أيضا، للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول، فإذا كيف تقول عدم وجود المجيز؟ المجيز موجود في كل حال، على كل الأحوال المجيز موجود. نعم، لكن الآن الشيخ الأعظم يرد هذا الإيراد ويرد هذا الانتصار، لكن الانتصار اللي ذكره المصنف وهو العلامة الحلي في غير محله هذا ليس بالصحيح، إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام باعتبار أن الإمام غائب، وإذا كان الإمام غائبا لا يتمكن من الوصول إليه، يمكن عدم إطلاع نائبه من المجتهد والعدود، يعني حين عدم الاجتهاد يأتي إلى العدود كما أيضا. فإشكال البيضاوي غير وارد إطلاقا. ليش؟ لأننا نريد من المجيز المتمكن من مزاولة الإجازة والرد، وهذا الأمر ممكن العدم لعدم وجود الإمام، هذا أولا، وعدم اطلاع المجتهد أو عدم اطلاع العدول، لأنه ليس المراد من المجيز ذات المجيز، نحن ذكرنا في البداية ليس المراد من المجيز ذات المجيز، بل المراد من المجيز المجيز المتمكن من المزاولة. نعم، ذات المجيز، لكن الانتصار في غير محله، كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا، فإن أريد وجود ذات المجيز فالأولى الأولى المصنف وهو العلامة منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الإمام، لأن البيضاوي اعترف واعترض عفوا ودفع هذا الاعتراض بأن الإمام غير متمكن من الوصول إليه، فسلم المصنف هذا الدفع، لكنه أورد على البيضاوي بوجود المجتهد أو بوجود العدول. فهنا نقول له إذا أردت ذات المجيد كان اللازم عليك أن لا تسلم هذا الاعتراض، أما إذا أردت أن الموجود ذات الإمام حتى وإن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه فهذا لسنا بصدده، وإن أريد وجوده أي وجود المجيز حال العقد مع تمكنه مع تمكن ذات المجيز من الإجازة فيمكن فرض عدمه في المجتهد، فرض عدم المجيز في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد. إذن فالأولى ما فعله فخر الدين والمحقق الثاني من تقييد مال بيع مال اليتيم فيما إذا لم يكن المجيز موجودا ثم وجد، بما إذا كان على خلاف المصلحة، إذا لم يكن في بيع مال اليتيم مصلحة هذا يأتي، فحينئذ نقول لا مجيز إطلاقا، لأنه الأب والجد لا يحق لهما إجازة مثل هذا البيع لأنه فيه مفسدة. أما بالنسبة إلى الصغير، الصغير لا قابلية له للإجازة، لكنه إذا بلغ جاز له إجازة مثل هذا البيع. نعم، فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط إمكان فعلية الإجازة من المجيز، بناء على يكون عنوان المسألة هكذا: هل يشترط في عقد الفضول إمكان فعلية الإجازة من المجيز أم لا؟ نعم، من لا وجود ذات من شأنه، يعني ذات المجيز من شأنه الإجازة، فإنه فرض غير واقع في الأموال، يعني عدم وجود ذات من شأنه الإجازة يختلف في صحة عقد الفضول على هذا الفرض، فهذا فهو فرض غير واقع في الأموال لوجود ذات شأن من شأن الإجازة دائما، وهو الإمام عليه السلام على مذهب الإمامية الثالث.